أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعود قليلا إلى مبحث الغيبة، وذلك لأن بعض المستمعين السامعين توهموا أننا نستهين بأمر الغيبة، وأن ما ذكرناه يدل على أن الغيبة ليست بتلك الأهمية وبتلك الحرمة، وما كان هذا هو المقصود، لأن الغيبة الآية شددت في حرمتها وذكرت أنها تشبه أكل لحم الأخ ميتاً، وربما لم يسبق مثل هذا التمثيل في بقية المحرمات. ليس المقصود أن الغيبة شيء غير مهم أو غير محرم، وإن كان بعضهم ربما شكك في كونها من الكبائر، لكن هذا أيضا هو بحث الكبائر والصغائر، الحين بحث آخر. المهم اللي تطرقنا له هو أن الغيبة كسائر المعاصي ما تختلف عن بقية المعاصي، وكل معصية يمكن أن يتاب الإنسان، يعني يغفر للإنسان إذا تاب إلى الله. فيكفي أن المؤمن يترك الغيبة ويتوب إلى الله، لأن هذا شيء صاير مشكلة للناس، أنه كيف يطلب العفو من أخيه اللي اغتابه، ربما هذا يسبب حرج، يعني عادة يسبب إحراج بصورة عامة، يسبب إحراج وضيق للإنسان، وربما يسبب مفسدة أكبر، فهذا غير لازم. وإن كان هذا مشهور ويقال بأنه الغيبة لا تغفر إلا أن يغفر المغتاب لك، هذا مو ثابت من حيث الأدلة، والفقهاء أيضا يعني كثير منهم، ما أقول الكل، ما يقبلون هذا الشيء، ويقولون بأن التوبة كافية. هذا النقطة اللي أردنا أن نذكره، ليس أن الغيبة مثلا شيء مستهان به، هذا خطأ. وهناك نقطة أخرى أيضا أردت أن أذكره ونسيت في المحاضرة السابقة، وهو حديثان في هذا الموضوع، أنا يهمني جهة أخرى طبعا، ولكن أنا أذكر لأن هذا وارد في موضوع الغيبة. يذكرهما الآلوسي في روح المعاني، ويقول بأن هذا الحديث صحيح، هما حديثان، واحد منهم يقول هذا خبر صحيح. يقول أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال من طعامهما، وأنه نام يوما فطلبه صاحباه فلم يجداه، فضرب الخباء وقال: ما يريد سلمان شيئا غير هذا، أن يجيء إلى طعام معدود وخباء مضروب. يعني اعترضوا على سلمان، بس يريد يأكل مثلا. فلما جاء سلمان أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلب، أنا أقول وآله طبعا، يطلب لهما إداما، فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله، بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال: ما يصنع أصحابك بالإدام؟ قد ائتدموا، أكلوا. فرجع رضي الله تعالى عنه فخبرهما، فانطلقا فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذي بعثك بالحق، ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: إنكما قد ائتدمتما بسلمان، أكلتما لحم سلمان بهذا الكلام اللي قلتما. فنزلت، يعني هذا الحديث يدل على أن هذه الآية شأن نزولها هو هذه القصة، أنا ما أصدق طبعا، ولكن على كل حال هذا هكذا يقال. المهم أن نفس هذا الموضوع يروى في حديث آخر وهو الذي يقول عنه الآلوسي أنه صحيح عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما. هناك ما قال منه، وإنما ذكر سلمان. في هذا الحديث لم يذكر سلمان، ذكر الرجلين. فنام فاستيقظ ولم يهيئ لهما طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم، وايد ينام يعني. فأيقظاه فقال: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك. فقال: إنهما ائتدما، أكل يعني إدام. فجاء فقال: يا رسول الله، بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين ثناياكما. الشيء الثاني، فقال: استغفر لنا يا رسول الله. قال: مراه فليستغفر لكم. يعني هذا الحديث يقول بأن النبي لم يستغفر لهما، وإنما قال لهما: اطلب من سلمان أن يغفر لكما، أنا ما أستغفر لكم. فهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الغيبة لا تغفر إلا بأن يغفر المغتاب. إحنا طبعا ما قبلنا هذا الشيء، ولكن هذا مذكور. النقطة اللي الإنسان يجد في هذين الحديثين هو هذا الحذف. ليش في الحديث الأول حذف الاسم وفي الحديث الثاني ذكر؟ هذا يدلنا على أن الرواة في كتب الأحاديث كثيرا ما يحذفون الأسماء لدواع سياسية. طبعا شنو الداعي؟ لماذا؟ ومثل هذا نجده في حديث الدوات والكتف، اللي النبي صلى الله عليه وآله طلب أن يؤتى بدوات وكتف، فالبخاري ينقل الحديث في موضع ويقول: فقال رجل، وقد قسم العمر، لكن ما يقول أنه قال عمر، يقول: قال رجل، إن الرجل لا يهجر أو غلبه الوجع كذا، حسبنا كتاب الله. ولكن في موضع آخر الحين هو أو غيره مسلم يصرحان بأن الرجل هو عمر. هذا واضح يعني تاريخيا، شيء واضح. الحين هل هذا الرواة كانوا يحذفون أو أصحاب الكتب؟ هذا يسلب الوثوق، يعني الإنسان ما يقدر يثق بهؤلاء اللي يحذفون الأسماء لدواع سياسية أو غيرها. نعود إلى الآية التي تلوناها. قلنا في هذه الآية أيضا يحتاج إلى نوع من التصحيح لدفع بعض الأوهام، أو ربما يكون خطأ في التعبير. قلنا بأن يا أيها الناس أيضا يقصد به المؤمنون. هذا نقطة يعني كثير من المفسرين أو بعض المفسرين الحين يقولون بأن الآيتين السابقتين كان أولهما يا أيها الذين آمنوا، وهذه الآية تقول يا أيها الناس. السبب أن هذه الآية ما تخص المؤمنين، خطاب لجميع الناس، لأن هذا الشيء يخص الحياة الاجتماعية والحضارة البشرية، أنه الشعوب والقبائل للتعارف، ليس لل يعني نبذ التمييز العنصري والقبلي مثل ما يقولون في هالزمان هذا في هذا العصر. فهذا القرآن يشدد، يقولون هكذا، يشدد على نبذ التمييز العنصري والقبلي وغير ذلك، والطائفي مثلا وغير ذلك بهذه الآية. تشوفون يعني تسمعون كثيرا ما يعني يتلون هذه الآية لنبذ التمييز، وهذا خطاب للناس، كل الناس، ما له علاقة بالمؤمنين. وقلنا بأن هذا غير صحيح، والآية أيضا تخص المؤمنين لسببين. السبب الأول أن هذه الآية ما تنفي التفاضل والتمييز، وإنما يحدد للتمييز مقياسا غير ما يعرفه المجتمع البشري. يعني المجتمع البشري يميز بالقبائل، بالمثلا عرب والعجم، بالعنصرية، بالمال، بالجاه، بالسياسة، بالقوة، بالشجاعة، بغير ذلك. هذه الآية تقول بأن الميزة هو التقوى، هذه الميزات ساقطة، مو أنه ينفي، الله تعالى ما ينفي التمييز في هذه الآية، بل يحدد للتمييز مقياسا لا يعترف به المجتمع أصلا، مو بس ما يعرفه، ما يعترف به المجتمع البشر. فهذا ليس عاما لكل البشر، هذا شيء خاص بالمؤمنين اللي هم أهل التقوى. الشيء الثاني اللي ذكرناه وهذا أوجب بعض الوهم، أنه الله تعالى أصلا ما يهتم بشؤون الحضارة البشرية، وإنما يهتم بما في الدنيا مقدمة للآخرة، المهم والآخرة. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، ما يهم أنكم كيف تعيشون في الدنيا. قصدي من هذا القول أمران، يعني الأمر اللي الآن أركز عليه في هذا الآية هو أن الله تعالى إما أن يخاطب المؤمنين فقط، الخطابات الواردة في القرآن إما أن تكون موجهة للمؤمنين، ففي هذه الخطابات ربما تكون آيات لتنظيم الحياة الاجتماعية، مثل آيات النكاح، الطلاق، المواريث، ومو كل الآيات خاصة بالعبادة، أمور خاصة بالدنيا صحيح، ولكن من حيث الحكم الشرعي مو من حيث الأهداف المترتبة دنيويا، ما له علاقة بالأمور الدنيوية. يقول الإرث لازم يكون هالشكل بهالطريقة، والنكاح لازم يكون بهالطريقة، الطلاق للحقوق الزوجية والطلاق كيف يكون، وغير ذلك يعني من هالقبيل. من حيث الحكم الشرعي مو من حيث الأهداف المترتبة دنيويا على هذه الأمور. هذا مو محط نظرنا، وإن كان هذا شيء صحيح ونذكره في مواضع كثيرة ونصر عليه، وإن كان معروف بين الناس أن الدين فيه اقتصاد وفيه اجتماع وفيه سياسة وفيه تنظيم للحياة البشرية وفيه أنا أقول لو كان كذلك لكان فيه الطب وفيه التكنولوجيا وفيه كل هذا. ما في، ليش ما في طب؟ ليش ما في تكنولوجيا؟ اقتصادهم نفس الشيء. الدين ما يهتم بشؤون الدنيا، أنتوا لازم أنتوا تروحوا ودوروا. لكن هذا مو محط نظري في هذه الآية، محط نظري أنه الله تعالى إما أن يخاطب المؤمنين، ففي مثل هذه الخطابات ربما يذكر أحكام خاصة بالدنيا، وإن كان من جهة الحكم الشرعي، يعني مو من جهة ترتب الأهداف الدنيوية، من جهة أن هذا حكمه الشرعي كيف، ولكن شيء ينظم الحياة الاجتماعية شرعا، ولكن خطاب للناس جميعا أبدا ما فيه من هالقبيل. إذا خاطب الناس جميعا ليس فيه قصد إلا سوقهم إلى الإيمان. هناك آيات يا أيها الناس، الآيات اللي يعني يسبقها هذا العنوان وهذا الخطاب يا أيها الناس كلها تهدف إلى السوق إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ليس هناك في القرآن آية تدعو الناس عامة إلى أمر يخص حياتهم الدنيا وتنظيم حياتهم الاجتماعية. الله تعالى ما يخص هذا الشأن بالناس كلهم، يعني الآيات الخاصة بالمؤمنين ربما تكون مشتملة على أحكام اجتماعية ولكن من حيث الحكم الشرعي، وأما الآيات اللي تخاطب الناس كلهم فهذا ليس فيها شيء إلا السوق إلى الإيمان بالله. أما أنه يا أيها الناس كيف تعيشون، أنا أعلمكم، تعالوا أنا أعلمكم كيف، لا أبدا ما في في القرآن هذا الشيء. فإذا هذا الخطاب أيضا يخاطب المؤمنين، نبذ التمييز العنصري أو القبلي أيضا للمؤمنين، ولكن بما أنهم ناس، يعني للمؤمنين يقول يا أيها الناس. وقلنا أن السبب يمكن أن يكون يريد أن يقول لهم أنتوا حتى على الآخرين لا تفتخروا، على غير المؤمنين لا تفتخروا بأنكم مثلا عرب، أو ونحن قاعد نقول بأنكم عرب أو بأنكم كذا وكذا، لا، إذا هناك فخار وهناك شرف إنما هو بالإيمان. ويمكن وجه آخر أيضا، هذا شوي دقيق يعني، أيضا يخاطب المؤمنين، وبما أنهم ناس، بما أنهم ناس من جهة أن هذا الاختلاف، يعني الاختلاف الشعوبية والقبائلية وغير ذلك، هذا ليس ميزة، هذا كون هذا الاختلاف لا يوجب امتيازا، هذا ما يختص بالمؤمنين، هذا يعم جميع الناس. فيخاطب المؤمنين يقول يا أيها الناس، فيه شوية دقة من ناحية الأدب العربي، يعني يقول يا أيها الناس ومؤمنين، يقصد المؤمنين فقط، ولكن بما أنهم ناس، باعتبار أن الناس عامة الامتياز القبلي لا يوجب لهم فضلا وشرفا. الحين هذا نتركه لأن هذا شوية يحتاج إلى دقة. المهم هذه الآية تقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كان الكلام في هذه الجملة من ذكر وأنثى، من هو المراد بالذكر والأنثى؟ يقول المفسرون أن المراد بهما آدم وحواء، وبعضهم يقول هذا نادر، بعضهم يقول بأنه أي رجل وامرأة، يعني نحن خلقناكم من رجل وامرأة، فلا تفتخروا، يعني هذا مقدمة لنفي التفاخر والتفاضل وهذه الأشياء، لأن إحنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أبوكم واحد وأمكم واحدة، آدم وحواء، لماذا تفتخرون؟ وقلنا بأن هذا لا يجب عدم المباهات، يعني هذا أولا لا يجب، ما يخلو يكون أبونا آدم وأمنا حواء، ولكن أنا أبوي مثلا أفرض إمام، أو أنا أبي نبي مثلا، ليش ما أفتخر بأن أبي نبي؟ صحيح أن إحنا المجموعة البشرية كلنا أبونا واحد، ومثلنا بأنه يمكن يكون الجد القريب واحد، ولكن أبناء العم واحد منهم يفتخر أنا أبوي مثلا عالم دين، مثلا أنت أبوك رقاص مثلا، قب أنا أفتخر عليك، ما في مانع، يعني ليش يكون مانع ولو إحنا جدنا واحد، جدنا واحد، ولكن أنا أبوي كذا أنت أبوك كذا، خب يعني فيه ليش ينفي؟ ما موجب، يعني ليس هذا الأمر موجبا لعدم الافتخار بالأب القريب. وقلنا بأن هنا وجه آخر، أنا ما أدري ليش أصلا ما يذكرونه، وأنا أعتقد بأن هذا أوضح، هم كلهم كأنهم يعتبرون من هنا للتجاوز، مثل ما نقول في الأدب، يعني مخلوقين من أي شيء، من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، أو من رجل وامرأة، فبيصير من بيانية، يعني إن خلقناكم نوعين ذكر وأنثى، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني جعلناكم ذكرا وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يكون جملة كلمة لتعارفوا يتعلق بالأمرين، هم بس يعلقون بهذا الجملة الثانية، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ذاك الأول ما له علاقة بتعارفوا، أنا أقول التعارف يرجع إلى الأمرين، إحنا خلقناكم رجلا وامرأة وجعلناكم شعوبا وقبائل، كلا الأمرين للتعارف. شنو التعارف يعني؟ يعني ليعرف بعضكم بعضا، يعني في الواقع هذا الاختلاف، حتى الاختلاف بالذكورية والأنوثية، يعني بالرجولة أن هذا رجل وهذا امرأة، هذا لا يوجب فخرا وشرفا وكرامة أن هذا رجل فإذا له مثلا كذا كرامة عند الله، لا، هناك من النساء من هي أكرم عند الله من كثير من الرجال، بل كل الرجال، فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فإذا يعني مجرد أن هذا رجل أو هذا امرأة، هذا للتعارف، تعارف يعني لمعرفة الآخر، أنا أعرف أنت تعرفني أنا، أنت ابن فلان وهذا بنت فلان مثلا، لتعارفوا. إذن ليس هناك موجب لأن هذا يكون أساس للامتياز بينكم، ولكن هذا ما يمنع أن يكون هناك امتيازات أخرى. يقول بأن جعلكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل هذا لمجرد التعارف، هذا أول شيء. ثانيا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أنه الكرامة عند الله ما لها علاقة بالمجتمع البشري، الكرامة عند الله ليس إلا بالتقوى. فمجرد أن يكون أحد ابن نبي هذا لا يجب كرامة عند الله إذا ما يكون له تقوى، إلا بالتقوى. إذا ما يكون له تقوى أو ما يكون له إيمان أصلا، يمكن يكون سيد ابن رسول الله ولكن ليس مؤمنا، بل ربما ليس مسلما. عندنا الآن مو مسلم أصلا، أو مسلم ولا يؤمن، والمؤمن أخص من المسلم، أو غير متقي أصلا، ما له كرامة عند الله. هذا ما ينافي أن يكون له شرف الانتساب، شرف الانتساب بالرسول هذا شيء آخر، كما أن هناك امتيازات في الحياة الاجتماعية بالعلم. إنسان عالم، هذا إنسان طبيب مثلا، هو الطبيب محترم، احنا نحترم الطبيب لأن عالم له امتياز، أو أي شأن من الشؤون الاجتماعية اللي هذا الشخص يقدم خدمات خاصة في المجتمع فيجب احتراما، ما في مانع يكون له فضيلة من هذا الجهة أنه يقدم خدمة للمجتمع فنحترمه لذلك. هذه الآية ما تنفي هذه الأشياء، وما تنفي التفاضل، ولا تنفي شرف الانتساب بالرسول، وإنما تنفي الكرامة عند الله. عند الله ما في كرامة إلا بالتقوى، بدون تقوى هنا كلهم واحد، طبيب، مهندس، عالم دين، إنسان عادي، ما يختلفون. إذا ما عنده تقوى ما عنده كرامة، وكل ما يكون أتقى فهو أكرم وأقرب عند الله. ما ينافي التفاضل بالامتيازات الاجتماعية في الدنيا، ولا تنفي التفاخر والشرف في الانتساب بالرسول صلى الله عليه وسلم. بل أقول إن نوعا ما الانتساب، كون فلان ابن فلان، ابن الرسول، ابن نبي، ابن إمام، ابن رجل مؤمن متقي صالح، يفيده حتى في الآخرة، حتى في الآخرة يفيد. وهذا قلنا سابقا في عدة آيات، في آية جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفي مورد آخر الملائكة يدعون الله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفي سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يكونوا مؤمنين، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قلنا سابقا بأن هذه الآيات تدل على نوع من الشفاعة للمؤمن المقرب عند الله، أن الله تعالى ببركته ولشفاعته يدخل في الجنة أبوه، أمه، زوجته، زوجه، زوجها، يعني إذا امرأة صالحة، أزواجهم، ما يختص بالزوجة، زوجة أو زوج، والذريات، لكن بشرط أن يكون هذا الداخل صالحا، يعني عنده مشكلة. لو كان بعضهم يقول لا هذا أيضا هو مؤمن كامل مستحق كاملا، إذا يكون مستحق كامل ليش ألحقنا، هو من الأولين، من الملحق بهم، ليش قسمين؟ يعني الآية تقسم قسمين، قسم يدخلون الجنة، قسم يلحقون بهم. بعضهم يقول لا يعني نجمعهم مع بعض، كلهم زينين ما يختلفون، ليش يقول في سورة الطور وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني الدخول هؤلاء لا يوجب نقصان عمل الأولين. التوهم من أي جهة؟ يعني هذا هناك مورد لتوهم أنه إذا الله تعالى مثلا يدخل الابن اللي مو كامل عمله يدخله الجنة بمناسبة أن أبوه مؤمن كامل العمل، لابد أن الله تعالى يأخذ بعض أعمال هذا يخلي في صحيفة أعمال هذا حتى يدخل الجنة. الله تعالى يقول لا، ما ألتناهم يعني ما نقصنا من عمل الأولين شيئا، كلهم يدخلون الجنة وما ينقص من عمله. هذا معناه أن هذا في عنده مشكلة، يعني هذا له صلاحية، من صلح، التأكيد على من صلح، يكون صالح لدخول الجنة. إذا مو مؤمن ما يصير، حتى لو يكون ابن نبي، إنه عمل غير صالح. ابن نبي الله نوح قال يا رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذا مو صالح. الصالح لا، يجب أن يكون مؤمناً حتى يدخل الجنة. وربما بعض المؤمنين هم ما يصلحون، أنا ما أقدر أقول أنها الصلوح مو معناته إلا الإيمان، يمكن يكون هناك شروط أخرى أيضاً أو درجة من الإيمان خاصة، ولكن هذا عند مشاكل، عند أعمال مثل عادة يعني الناس عندهم مشاكل، فالله تعالى يدخلهم الجنة بمناسبة أن أبوهم له قرب عند الله. فما في مانع أنه الانتساب يفيد الإنسان حتى يوم القيامة، وهذا مو معنى الآية، لا تنفي هذا الشيء. الآية تقول الكرامة عند الله الميزان فيه هو التقوى، وكلما يكون أتقى فهو أكرم عند الله. ومعنى الكرامة يعني القيمة، نقول هذا حجر كريم يعني قيم، وأكو حجر ما له قيمة، وأكو حجر لا يشترون بآلاف، ما شكل كل حجر، حجر قيم. يقول نقول هذا حجر كريم، يقال للعين كريمة الإنسان، ويقال لبنت الإنسان كريمة الإنسان، لأن الإنسان يحتفظ يحفظ بنته، فهذا يقال له كريمته. التعبير بالكريم والكرم بمعنى أنه له قيمة. فالله تعالى لا يقيم الناس ولا يوزنهم إلا بالتقوى، يريد أن يبين للإنسان أن أساس الوزن يوم القيامة هو التقوى. والتقوى مصدر مأخوذ من الوقاية يعني الحفظ، كل ما يكون الإنسان أحفظ لنفسه فهذا أقرب عند الله، يحفظ نفسه من أي شيء، من كل ما يسخط الله ويغضب الله، وكل من كل ما نهى الله تعالى عنه. فالتقوى يعني أحفظ لنفسه، كل ما يكون الإنسان أحفظ لنفسه في القرب إلى الله وعدم الإتيان بما يسخط الله فهذا أقرب عند الله، وقيمته أكثر وأكبر وأعلى وأكرم عند الله، هذا القصد. وأما كلمة الشعوب والقبائل، هذا بحث عندهم المفسرون بأنه الشعب أخص من القبيلة أو القبيلة أخص من الشعب، يعني مباحث ما لا أي لا طائل تحتها. الشعب مأخوذ من الشعبة يعني ينشعب يتشعب، الآن إحنا في مصطلحنا الدائر في هذا الزمان الشعب نقول لكل من ينتمي إلى بلد، ما علينا من القبائل. قديما كانوا يقولون لأصل اللي ينتمي يعني منه تؤخذ القبائل يقال شعب، يعني اللي أعم من القبيلة هو الشعب، أو لا اللي أخص، يعني اختلاف في اللغة أنه الشعب أخص من القبيلة، أصغر من القبيلة، أو لا أكبر من القبيلة عندهم، وكلمات أخرى أيضا. هذا ما له يعني شأن في تفسير الآية. شعوب يعني هالتقسيمات القبلية الموجودة، قبيلة كبيرة ثم قبيلة صغيرة ثم أفخاذ ثم كذا كذا، هذا ما إلى أثر عند الله في الكرامة، عند الله لا أثر له. ولكن مع كل هذا التأكيد، ومع أن الرسول أكد على هذا الموضوع مرارا، يعني هذا السر يعني في إثارة هذا الشيء في هذه الآية، هو أن العرب كانوا كثيرا ما يفتخرون بالأنساب ويعتبرون الشرف بالنسب وبالقبيلة وخصوصا بالعروبة يعني في مقابل غير العرب. وإلى الآن يعني نجد هذا الشيء موجود، والنبي كان يحارب هذه الظاهرة بشدة، فكان يأمر الأشراف أن يزوجوا بناتهم، وهذا شيء مهم جدا. يعني أنتوا لو تلاحظون التاريخ والوضع العربي قديما وحديثا، الآن عندنا من المؤمنين ما يزوجون بناتهم لقبيلة أيضا مؤمنة وعرب أيضا، لا هذول ما يناسبون، فكيف بأن يكون غير عرب؟ أصلا مستحيل هذا. والنبي كان يأمر أشراف قريش أن يزوجوا بناتهم من العبيد، عبد أسود، يقول زوجوا، كان يأمر بذلك، يبعث إلى هذه الأسرة، النبي يأمركم أن تزوجوا بنتكم، بنت شريفة لها جمال وكمال وحسب إلى آخره. وهو بنفسه زوج زيد ابن حارثة، اللي هو إنسان ما له أي أصل ونسب وكذا، بنت عمته زينب بنت جحش، ثم تزوجها بعد طلاق زيد. النبي كان يحارب هذه الظاهرة بشدة. والغريب أن هناك ممن سموا خلفاء أصروا على هذا الأمر، حتى مو بس في الأحكام والقوانين، حتى في توزيع العطاء وبيت المال كانوا يفرقون بين العرب والعجم بشدة، ويفرقون بين الأشراف وغير الأشراف، بل يفرقون بين أقاربهم وغير أقاربهم، إلى أن جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه فمنع كل ذلك. وأغرب من هذا أن أيضا هذا من الروايات المذكورة في هذا الباب، السيوطي ينقل في الدر المنثور أن عمر قال هذه الآية خاصة بالعرب، والموالي أي شعب لهم وقبائل، أي شعوب لهم وقبائل، شوف العقلية. يعني الرجل يدعي بأن هذه الآية، شوف يعني هذه الآية نازلة لهدف نفي التمييز العنصري، ما يقولون الشكل، هذا الرجل من نفس هذه الآية يستدل على التمييز العنصري ويقول بأن هذه الآية خاصة بالعرب، يعني حتى يوم القيامة الكرامة عند الله بين العرب والعجم ليس بالتقوى، بين العرب بالتقوى. شنو الدليل؟ قرينة أكون، القرينة أن الله تعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل، والشعوب والقبائل خاصة بالعرب، بالعجم ما عندهم شعوب وقبائل. هذا المسكين كان يشوف أن في المدينة سلمان خو ما عنده قبيلة، مقداد ما عنده قبيلة، فذول إذن ما عندهم شعوب وقبائل، وذول في بلادهم عندهم شعوب وقبائل، في بلدك أنت ذول غرب ما عندهم شعوب وقبائل. هذا على بال أن الشعوب والقبائل خاصة بالعرب، فإذن هذه الآية خاصة بالعرب، خاصة بالعرب، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يخاطب العرب ما يخاطب البشر. نستجير بالله والحمد لله رب العالمين.